أحسن الله إليكم. كتاب النكاح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا كتاب النكاح، وذكر فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان، رد بمعنى أنه نهاه، فإن عثمان رضي الله عنه كان متحنثا كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه، وقد سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان قريبا من حجرته عليه الصلاة والسلام أنه أراد التبتل، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أراد حتى أنه جاء أنه هم بالاختصاء رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن الزواج من سنن المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النكاح سنة والمبادرة إليه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وقد خص الله عز وجل نبيه بأكمل الأوصاف عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الزواج سنة، بل قد يكون واجبا أحيانا إن خاف المرء على نفسه المحرم، وعبرت بالمحرم لأن بعض من أهل العلم قال الزنا فعيب عليه ذلك، فقالوا قد يقع في حرام غير الزنا كالمباشرة والنظر وغيره، فكل من خاف على نفسه الوقوع في الحرام فإنه يلزمه حينئذ الزواج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الرجل يتزوج يريد أن يعف نفسه. واصل ذلك في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه من دلالة قرينة الترتيب، فإنه رتب على الغنى على الفقر على الزواج الغنى، فدل على أن الزواج سبب بأمر الله عز وجل للغنى وكسب المال. وقد جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أنه قال: إني لأبتغي الغنى في النكاح. نعم،
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، والحديث للشباب، وقد ذكروا أن الشباب يسمون بهذا الاسم حتى يبلغ المرء منهم 40، وعلى ذلك فإن هذا الحكم متصل لمن بلغ هذا السن، وكثير من أهل العلم ممن عني بفقه اللغة ذكروا أسنان الآدمي من حال طفولته وإلى أن يبلغ أن يكون كهلا ثم هرما وما بعد ذلك. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه الاستطاعة المراد بها الاستطاعة المالية، فمن كان قادرا على الزواج، وليس المراد بهذه الاستطاعة البذخ الذي يفعله بعض الناس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤنة، ولذلك فإن المرء يجب عليه أن لا يغالي في مهر نسائه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زوج أحدا من بناته ولا زوجاته بأكثر من نحو من 500 بنحو من نحو 200 درهم، ولذلك قال بعض أهل العلم: من ظن أن ابنته أكرم وأنفس من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فإنه ظالم لنفسه. فالمرء يجب عليه أن لا يغالي في مهر موليته، بل يكرم موليته من ماله هو وينظر لها الصلاح، فإن هذا من علامة يمنها على زوجها ويمن زوجها عليها. قال: من استطاع، نعم، فليتزوج فإنه أغض للبصر. هذا يدلنا على لزوم غض البصر، وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال: وأحصنوا للفرج، أي في عدم الوقوع في الحرام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وجاء بمعنى أنه إضعاف لقوته ونكاحه، فإن الوجاء هو رض الخصية حتى لا يستطيع الوقاع، ولكن هو من باب الكناية في ذلك، وما يسميه بعض أهل العلم مجاز. نعم،
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. رواه الإمام أحمد وأهل السنن.
نعم، هذا الحديث هو ما في إرادة خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة تتأكد عند النكاح، وذلك بأن يقوم الزوج بذكرها، لأن الزوج هو الذي يطلب أو يذكرها ولي الزوجة، لأن ولي الزوجة هو الذي يوجب، فهو الذي يقول زوجتك، والإجاب يكون متقدما على القبول. وعلماؤنا يقولون إن القبول يجوز أن يتقدم على الإجاب في كل العقود إلا في النكاح، فإن النكاح يجب فيه أن يتقدم الإجاب على القبول، فتقدم القبول على الإجاب لا يجعل عقد النكاح منعقدا. فالمقصود أن خطبة الحاجة قد يقولها تارة الزوج عند الطلب، أو ولي المرأة عند الإجاب في عقد النكاح، وقد يقولها شخص ثالث، وهذا الثالث إما أن يكون رجلا صالحا، وقد استحبه العلماء أن يحضر عقد النكاح رجل صالح لكي يقرأ، لكي يدعو للزوجين، ولكي يذكر خطبة الحاجة، وقد فعله كثير من السلف والأوائل، أو أن يقوم بها الموثق، والموثق هو الذي يسمى عندنا الآن بمأذون الأنكحة، فيأتي بذكر خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة مستحبة بل مؤكدة، وقد جاء أن الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم تذكر فيه خطبة الحاجة خرج، قال لأنه ابتدأ على غير سنة. والسبب في بركة الخطبة، في بركة النكاح إذا ابتدأ بخطبة الحاجة، أولا لأنه ابتدأ بحمد الله عز وجل، فيكون أول ما ابتدأ به عقد النكاح حمد الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص. فمن علامة كمال الأمر والفأل به أن يبدأ فيه بحمد الله عز وجل، والحمد ثناء على الله عز وجل. وقد جاء عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. والحمد مما يعطى به، وهو من الذكر العظيم، وهو من الكلم الأربع الذي يعطى المرء عنده السؤل. إذن هذا الفائدة الأولى. الأمر الثاني أن فيه استعانة، والاستعانة تكون في أمور كثيرة، ومنها إنجاح هذا الزواج، كما أن فيه استغفارا، والاستغفار سبب لنجاح الأمور، وفيه شهادتان لله عز بوحدانية الله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة الآيات الثلاث. هذه الآيات الثلاث هي: الآية الأولى قوله اتقوا الله حق تقاته، فيبدأ بها من أولها، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية: واتقوا الذي الله الذي تساءلون به والأرحام، يأتي بها من أولها، فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قراءة حفص التي نقرأ بها بالنصب والأرحام، أي تسألون الناس، أي تسألون بالله وتسألون بالرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا هو السنة. ثم بعدها يأتي بلفظ الإجاب، فيأتي الموجب وهو الزوج فيقول: زوجتك، والثاني يقول: قبلت. وذكر بعض العلماء كلاما زائدا نقله بعض العلماء عن بعضهم مورود في كتب الفقه، ومما شهر في كتب الفقه أنه يقول بعد هذا الكلام يقول: فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح، فقال: وهو أصدق القائلين: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، وغير ذلك من الكلام الذي يذكره أهل العلم في كتب الفقه ولا أعلم مستنده. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ولاية النكاح. باب ولاية النكاح. أحسن الله إليكم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أصح حديث في الباب. هذا الحديث صححه جمع من الأئمة، أحمد كان يضعفه ثم صححه، ويحيى بن معين ضعفه ثم صححه، وابن المديني علي بن المديني فإنه جزم بتصحيحه، وعلي شيخ لأحمد وغيره. فالمقصود أن هذا الحديث من الأحاديث التي كان خفي إسنادها على بعض أهل العلم ثم ظهر. قلت هذا لما؟ لأن بعض من أئمة المسلمين وهو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ربما لم يثبت عنده هذا الحديث، ولذا لم يعمل به، وقد ثبت هذا الحديث عند غيره. فحينئذ نقول لو ثبت عند أبي حنيفة لجزمنا بأنه قد عمل به، ولذا فإن أحد صاحبيه وأظنه أبو يوسف أو أم محمد الحسن نسيت الآن لما صح عنده الحديث عمل به، فدل ذلك على أن الأصل أن هؤلاء الأئمة المشهورين نلتمس لهم العذر، وهذا هو الظن بهم. وقد جاء عن أبي يوسف في 3 مواضع أنه قال لو علم بهذا الحديث أبو حنيفة لعمل به. فالمقصود أن الحديث إذا جاءنا وقد ثبت به النقل عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب أن يقول على المسلم أن يقول على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يعظم النصوص الشرعية، فما دام قد صح النقل به فعظم النقل. وهذا هو الظن بأئمة المسلمين كالإمام أبي حنيفة وغيره من الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، وفوق كل ذي علم عليم. من ذا الذي يستم من الخطأ؟ كما قال أحمد سفيان: من يعرى عن الخطأ؟ كل امرئ منا يأتيه نقص وخطأ وفقد علم. هذا الحديث وهو حديث لا نكاح إلا بولي يدلنا على أن النفي نفي للكمال والصحة معا، إذ الأصل هو الصحة، فكل زواج خلا من ولي فإنه يكون باطلا. وقد جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث، ففيها: أيما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل. كذا روي عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فالذي حكم ببطلان النكاح هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الولي لا بد منه في النكاح، فيكون ركنا فيه، فلا بد من وجود الولي. بقي عندنا مسألة أو مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالولي؟ الولي هو الذي يتولى عقد النكاح، ومن شرطه أن يكون ذكرا، وأن يكون عدلا ظاهرا، ولا يلزم أن تكون عدالته باطنة. والأمر الثالث أنه لا بد أن يكون عاقلا بالغا، إذ الصغير لا يكون صالحا للإجابة عن نفسه ناهيك أن يوجب عن غيره. الأمر الثاني أن هذا الولي له ترتيب، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم وصيه، ثم جدها، ثم ابنها، ثم إخوتها، ثم أعمامها، وهكذا على خلاف بين أهل العلم في بعض تفصيلاته. الأمر الثالث أن هذا الولي ما دوره؟ نقول هو الذي يوجب في النكاح، بمعنى أنه هو الذي يقول زوجتك فلانة ويسميها، أو أن يشير إليها إذا كانت حاضرة ونحو ذلك، بحيث أنها تتميز عن غيرها. فلا بد من أنه هو الذي يوجب، والذي يقبل هو الزوج. طيب، والزوجة؟ الزوجة لا تتكلم في عقد النكاح، لكن لا بد من رضاها، لا بد من رضاها، فإن لم تكن راضية فإن النكاح ينفسخ. وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت: أما وقد رد النكاح إلي، فقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيرة. وهذا يدلنا على أن المرأة لا يلزم رضاها في عقد النكاح، فإن لم تكن راضية فإنه ينفسخ حين ذاك، ولا ينعقد صحيحا، وإن كانت الولاية ولاية إجبار. إذن الفرق بين قول أبي حنيفة وقول الجمهور أن أبا حنيفة يقول إن الزوجة توجب، ولكن يكون معلقا على رضا الولي، فإذا لم يرضى فسخ. والجمهور يقولون إن الولي هو الذي يوجب ويكون معلقا على رضا الزوجة، فإن لم ترضى ينفسخ. الأمر الأخير، ما هو دور الولي؟ ليس دور الولي أن يحضر في ليلة عقد النكاح ويشرب قهوة أو شايا ثم يضع رجلا على رجل ويقول زوجتك ثم يخرج، لا، وإنما دور الولي أعظم من ذلك. فإن دور الولي هو النظر في المتقدم وهل يصلح أم لا يصلح، فإن الرجال بعضهم أعلم ببعض من النساء ببعضه، فإن المرأة قد تغتر بالكلام، ألم يقل الشاعر والغواني يعجبهن الثناء، فقد تغتر المرأة بظاهر الرجل وبكلامه، وهذا معروف في علم النفس قبل وقبل ذلك معروف في طباع الناس، فالمرء يعرف أن المرأة سهل أن تغتر بكلام الرجل وتنخدع بمعسول كلامه، ولكن إذا كان وليها عدلا يعرف الرجال فإنه يعرف المستقيم من غيره ويعرف الصالح من غيره. الأمر الثاني، أن دور الولي أن يبحث لموليته عن رجل إن لم يتقدم لها الرجل الكفء. وعمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها بحث في أطيب الرجال لها، فعرضها على عثمان فردها، ثم عرضها على أبي بكر فسكت رضي الله عنه، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمر رضي الله عنه يتوقع أن يصل به الشرف والسمو أن يخطب بنته ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل لحفصة ولأبيها ولا شك في ذلك. فلما راجع أبا بكر قال له أبو بكر إنما منعني من أن أراجعك وأن أرد لك الكلام ما علمته من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة في ذلك. وهذا يدلنا على كمال حسن صحبته رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانه لسره. المقصود من هذا أن الولي دوره أن يبحث عن الرجل الصالح ويبحث عن الرجل المناسب ويسأل، وأن يخفف المؤنة، وأن يدفع من ماله هو نفقة للمرأة وفي زواجها، بل ربما لم يأخذ إلا مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الباقي من جيبه هو. فالولي دوره فهي ولاية تكليف وليست ولاية تشريف فحسب، ولكن كثير من الناس عضل النسوة ولم يعطهن حقهن، وهذا شر. بل إن علماءنا يقولون إن من صور العضل التهرب عن الزوج وعن الحضور، بل قالوا إن من صور العضل أن يكون الولي ذا مهابة، أن يكون الولي ذا هيبة فيخاف الخطاب من الوصول إليه. بعض الأولياء مهيب جدا فيتهيب الناس الكلام معه فيتهيبون الوصول إليه، ولذا كان بعض الأوائل في العصور الأولى إذا كان ذا هيبة وسلطان وكل غيره في تزويج بناته لكي يتساهل الناس في الذهاب لأولئك الناس الذين يكون حديث معهم سهلا. ذكروا ذلك في كتب التراجم والأخبار القديمة. فالمقصود أن الولي أمر عظيم ومهم، ولذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. رواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم، المراد بالأيم هي التي تكون قد فارقت زوجة، إما لكونها توفي عنها أو طلقها، ولذا جاء في بعض الألفاظ الثيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر الثيب أخذ منه فقهاؤنا الإطلاق في الثيوبة، فلا يلزم في الثيوبة أن يكون بعقد صحيح، ولذا قالوا إن الثيوبة في باب النكاح الذي لا يكون عليها ولاية إجبار هي كل امرأة وطئت سواء في نكاح صحيح أو في غير نكاح صحيح، بمعنى أنه ذهبت بكارتها. وأما الثيوبة في باب الزنا فهو معنى مختلف. إذن الثيوبة هنا جاءت في مقابل البكارة، وذلك قال البكر، فكل من ذهبت بكارتها فإنها تسمى أيما حين ذاك. هذا المسألة الأولى، أو تسمى عفوا ثيبة. المسألة الثانية أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث، أو الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قال اليتيمة، الثيب اليتيمة، فسماها يتيمة، وهذه لها فائدة سأذكرها بعد قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها، معنى قوله أحق بنفسها أمران. الأمر الأول أنه لا بد من رضاها عند العقد بخلاف البكر، فإن البكر لا يلزم رضاها عند العقد، بل قد يتأخر الرضا بعد العقد، وسأذكر لما بعد قليل. والأمر الثاني وهو متفرع عن الأول، أن الأيمة ليس عليها ولاية إجبار، وإنما عليها ولاية الاختيار فقط. ما معنى هذا الشيء؟ ليس للأب أن يزوجها بدون رضاها ما دامت أيما، بخلاف التي عليها ولاية إجبار وسنذكرها بعد قليل، فإنه يجوز للأب أن يزوجها بلا رضاها، ثم إذا تزوجت ولم ترضى لها حق الفسخ. وأما الثيب فليس عليها إلا ولاية إيش؟ الاختيار. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، هذا يدلنا على ولاية الاختيار. ثم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. انظر معي، هذه دقة الفقهاء في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الأيم والبكر، فقال البكر أحق بنفسها، مفهومه أن البكر ماذا؟ ليست أحق بنفسها، لكن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مفهوم مخالفة للجملة الأولى. أخذنا منها أن على البكر ولاية الإجبار. انظر الاستنباط، الاستنباط لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الاختيار على الأيم ونفى ولاية الإجبار عليها، والنبي قد قسم النساء إلى قسمين، إلى بكر وثيب، دل ذلك على أن البكر حكمها يغاير حكم القسم الأول، لأن من لازم التقسيم المغايرة في الحكم، وإلا لكان كلامه صلى الله عليه وسلم لغوا، وهو عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. إذن فدلنا ذلك على أن المراد على أنه يثبت على البكر ولاية الإجبار. عرفنا معنى ولاية الإجبار، يعني يجوز للأب أن يزوج بنته البكر وإن لم تعلم، ثم بعد ذلك إن رضيت فالحمد لله، إن لم ترضى فلها حق الفسخ، لحديث ذكرت لكم في البخاري. لماذا على البكر ولاية الإجبار؟ من أشد الأمور التي تحمل المرأة همه ويصعب عليها هو الزواج، وكثير من النسوة إذا قيل لها تزوجي، وخاصة المخدرة منهن التي لم ترى رجلا قط، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة من خير نساء الدنيا فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هذا خير من محمد صلى الله عليه وسلم، هو أصدق من علم بخيرية بني آدم، لأنه إنما يخبر عن وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فإن المرأة إذا كانت بعيدة عن الرجال تتهيب النكاح، ولو قلنا إن كل امرأة لا بد أن تشاور لأدى ذلك إلى امتناع كثير منهن تهيبا وخوفا، ولكن ربما إذا تزوجت ودخل بها زوجها عرفت أن الزواج أمر هين وسهل وليس ذا مشقة. ولذلك ذكر العلماء أن على البكر ولاية الإجبار. وضحت المسألة؟ إذن هذه مسألتنا، هذا هو المشهور. الرواية الثانية أن على المرأة ولاية الإجبار لكنها ليست متعلقة بالبكر، وإنما هي على الصغيرة فقط. واستدل على ذلك بأن طبعا على الصغيرة البكر، ليس مجرد الصغر فقط بل على الصغيرة البكر. وبناء على ذلك فإذا كانت ثيبا أو كانت بالغة فإنه في هذه الحال ليس عليها ولاية إجبار، وإنما عليها ولاية اختيار. وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وهي التي عليها العمل القضائي عندنا، فلا بد من موافقة المرأة عند عقد النكاح لفظا، ويثبت ذلك توقيعا. فأخذوا بالرواية الثانية أنه لا ولاية إجبار على البكر، وإنما ولاية الإجبار على الصغيرة التي تكون دون سن البلوغ، وإن كانت ثيبا فلا بد أن تكون دون التسع. نعم. قال والبكر تستأذن، هذه مسألة أخرى وهي صفة الاستئذان. فإن الثيبة تستأمر فيقول يجب أن تقول زوجني فلانا، فيكون لفظها بصيغة الأمر. وأما البكر فإن رضاها يكون بالاستئذان على سبيل الاستحباب، لأن عليها ولاية إجبار عندهم. قال تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، فيكون استئذانا، فيستحب استئذان البكر لأن عليها ولاية إجبار. ومن قال إن ليس عليها ولاية إجبار قال يجب استئذانها. وصفة استئذان البكر قالوا يختلف، فإن بعض النساء الأبكار يكون إذنها ببكائها، وبعضها وبعضهن إذنها بضحكها، وبعضهن إذنها بصماتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهن إذنها يكون بضربها الخباء حينما كانت العرب تسكن في أخبية وفي خيام. ولذلك فإن صفة استئذان البكر وعدم تصريحها واستئمارها بالرضا يختلف من حال إلى حال بناء على اختلاف الناس واختلاف أحوالهم. قال تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا استؤذنت فصمتت فإنه يكون إذنا دالا على الموافقة، لأن الحي من النساء يغلب عليها أنها لا ترضى، لأنها تستحي أن تتكلم بالرضا مباشرة وأن تستأمر، بخلاف الثيب فإن الجانب عندها في هذا الحياة قد قل قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا الحديث من الأحاديث التي أشكلت عند الفقهاء، ووجه الإشكال عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ثم بعد العتق تزوج صفية، وبناء على ذلك فالإشكال من جهتين، جعل المهر قبل زواجها فيكون منفصلا عنه ولم ترضى به لأنها أصبحت حرة فلا يلزم أن ترضى به، فلا بد حينئذ من رضاها. الأمر الثاني أنه كيف يكون هو الموجب لها وهو القابل، وعندنا قاعدة أن تولي طرفي العقد لا يصح في بعض الصور في المعاملات، ذكرت لكم في غير هذا الدرس وإنما في درس الفقه أن عقود المعاولات لا يجوز تولي طرف العقد في حالتين، فيما يشترط فيه القبض وبما فيه تهمة، وعقد النكاح لا يصح تولي طرف العقد فلا بد من التوكيل. ولذلك بعض من العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل غيره لزوجه صفية وليس كذلك، وعلماؤنا أخذوا بظاهر الحديث وهو كذلك، فإنه يجوز للمرء أن يعتق امرأة ويجعل عتقها صداقها عملا بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث فيه تقديم وتأخير في الأفعال، فيكون التزويج مع جعل العتق، وهذا يكون مستثنى من القاعدة لأجل الحديث، فأخذ به علماؤنا لأجل ظاهر الحديث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يصلح لنا قلوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.